بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. قال: تلزم الرجال للصلوات الخمس، لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. طيب، صلاة الجماعة قال تلزم الرجال للصلوات الخمس، والمراد تلزم أي أنها واجبة، لكن وجوبها ليس وجوب شرط. وجوب الصلاة ليس وجوب شرط، وإنما هو وجوب استحب أو وجوب معنى من تركها أثم. وقالت الظاهرية بوجوب الشرطية، الظاهرية تقول أنها واجب وجوب شرط، معنى إذا لم يصلي جماعة فصلاته باطلة. والأدلة التي جاءت في هذه المسألة منها ما جاء فيه الفضل، ومنها ما جاء فيه الأمر، وجمهور العلم كالشافعي ومالك وأبو حنيفة يقولون باستحباب صلاة الجماعة، لكن الأدلة دلت على الوجوب. فمن تلك الأدلة التي دلت على الوجوب الحديث الذي في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن أم مكتوم، قال له أنه ليس لي قائد يقودني للصلاة، فهل أجد عذرا؟ قال: نعم. فلما ولى قال له: أتسمع النداء؟ قال: بلى. قال: أجب. قال: أجب. ما دام أنه أعمى لم يعذره النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان في المدينة فلم يعذره عليه الصلاة والسلام، بل قال له: أجب. وأيضا حديث أبي هريرة: لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى بيوت أناس يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم ولا شك أن مثل هذا الهم ومسألة تحريق البيوت ليس بالهين، ما يقال في مثل هذا أنه مستحب، بل هذا يدل على عظمته. حتى هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوته. ولم يفعل. جاء في رواية عند أحمد من طريق ابن إسحاق أنه قال: لولا الصبيان والنساء في البيوت لحرقت عليهم بيوتهم، لكن ابن إسحاق لم يصرح بالسماع فيه. وابن إسحاق إذا لم يصرح بالسماع لا يقبل حديثه. واستدل الجمهور على الاستحباب بحديث الفضائل، فأنا حديث الذي فيه حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة، حديث ابن عمر في الصحيحين أنه قال: تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة، تفضل صلاة الجماعة صلاة الفذ ب27 درجة، وحديث أبي هريرة ب25 درجة. وقالوا هذا يدل على الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاضل بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة. لكن ما دام أنها وجدت عندنا حديث وجوب، فمسألة الفضيلة هنا تحمل على أنه إذا صلى منفردا بعذر، صلى منفردا بعذر من الأعذار التي تسقط عنها الجماعة، فهذا أيضا تحصل على كذا على. وأيضا حتى ولو كان ليس بعذر فإن التفضيل لا يدل على عدم الوجوب، لهذا قال الله عز وجل: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. هذا ليس من باب التفضيل، وإنما من باب أنهم لو آمنوا هم من الأخيار، من خيرة الناس، ولو لم يؤمنوا فهم من شرار الناس. فهناك أحيانا التفضيل لا يدل على الوجوب. خلاصة الأمر أن الأدلة تسعف من قال بالوجوب. وأما حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين في منى لما صلى في صلاة في مسجد الخيف، فلما صلى وجد رجلين لم يصليا فناداهما فقال: لستما برجلين مسلمين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: لما لم تصليا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلوا معه فإنها لكم نافلة. فهذا لا يلزم أنهم صلوا في رحالهم أي صلوا في بيوتهم، وإنما قد يكون صلوا في مسجد المسجد الذي عند بيوتهم، أو أنهم صلوا جماعة في مكانهم، فالمقصود هو صلاة الجماعة. فخلاصة الأمر كما قلنا أن يقال أن الأدلة تدل على الوجوب، أما الشرطية فلا تدل عليه الشرطية، لأن لو كانت شرطية لما كان فيها تفاضل، ولما كان أيضا فيها شيء من التخيير والتهاون مثلا في صلاة أو عدم صلاة الجماعة، بل سيكون تشديد أعظم لأنها تبطل الصلاة. قال: وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد. أهل الثغر هم أهل الحدود الذين يكونون في مواجهين للعدو في الأماكن التي يدخل منها الكفار ويكون ثغر. هؤلاء الأفضل أن يصلوا في مسجد واحد أفضل من أن يتفرق. قالوا: الأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة فهم، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. طيب، الأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، الأفضل لغيرهم أي لأهل الثغور، لغير أهل الثغور في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، معنى إذا حضروا أقيمت فيه جماعة، وإذا لم يحضر الناس لم تقام. ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب، معنى أنا الظاهر بحضوري هنا بحضور الإمام، ها؟ هنا الظاهر قوله بحضوره لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، حضور الإمام قال أبو شرح لما قال بحضوره
أن أفضل في حق غير أهل الزهور أداء الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا إذا حضرها، وإلا أن فيه تقصير ثواب إمارة المسجد وتقصير ثواب الجماعة لمن يصلي.
أنا يقصد أهل الثغور يصلون في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا إذا حضر الناس، ثم ما كان أكثر جماعة عن المساجد الكبيرة التي يحضر فيها الناس، ثم المسجد العتيق القديم الذي معنى المسجد الأقدم، وأبعد أولى من أقرب، ولم يأتي شيء يدل على مثل هذه الأمور إلا مسألة الأبعد. هذه جاء حديث في مسألة فضيلة الخطى إلى المساجد. قال: ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، لأن الحق لإمام الراتب لا يجوز أن يتقدم إنسان إلا بإذنه، كما جاء في صحيح مسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه أو في بيته إلا قال أو في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس في تكرمته إلا بإذنه. فلهذا لا يؤم إنسان في مسجد فيه إمام راتب إلا بإذن أن يأذن له، أو مثلا الإذن أن يكون مثلا الإمام لم يحضر الصلاة فيقدمه المؤذن، مثلا يعطي إذنا للمؤذن أن يتصرف. أما أنه يتقدم والإمام الراتب موجود فهذا لا يجوز. قال: ومن صلى ثم أقيم فرض سنة أن يعيدها إلا المغرب. أنا إذا صلى الصلاة ثم جاء إلى مسجد آخر وجد الناس يصلون فإنه يعيدها، هل يعيدها وجوبا أو استحبابا؟ الظاهر أنه استحبابا، وبعضهم يقول أي ابن الحنابلة وجوبا، لكن الصحيح أنها استحبابا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي لكم نافلة. وأيضا كذلك مسألة استثناء المغرب، الصحيح أنه لا يستثنى المغرب مثل غيرها، ولهذا ذهب شيخ الإسلام وهي رواية كذلك عن أحمد أن عدم استثناء المغرب، عدم استثناء المغرب، وإنما استثنوا المغرب لأجل أن المغرب يذهب وقتها بسرعة، هكذا يقولون، لكن الصحيح أنه لا دليل على الاستثناء. قال: ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. إعادة الجماعة في المسجد الواحد كريها بعض أهل العلم كالشافعي، ودلل على كراهتها بأنها تفريق، معنى من ناحية التعليل أنها تفريق بين المسلمين، وتكاسل أيضا، يحصل التكاسل من الناس، لأنه إذا رأى أنه يصلي في أي وقت سيتكاسل. وصحيح أنه لم يأتي دليل صريح، وإنما أكثرها تعليلات، بل الأدلة تدل على جواز صلاة الجماعة بعد جماعة الإمام، من ذلك حديث أبي سعيد السنن أنه لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر دخل رجل المسجد فقال: من يصلي مع هذا؟ قال: من يصلي أو من يتصدق على هذا فيصلي معه. فدل على أنه لا بأس أن يصلي بعد السنة، بعد الجماعة الراتبة التي صلى بها الإمام الراتب، لكن يحرص المسلم على أن لا تفوته الجماعة مع الإمام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم منهم من إذا وجد الصلاة قد انتهت لا يصلي، بل يصلي منفردا، كما حصل من أنس ومنهم من يخرج من المسجد ويذهب إلى بيته كما حصل من عبد الله بن مسعود لما جاء والناس قد صلوا ذهب إلى بيته وأخذ أصحابه الذين كانوا معه وصلى بهم في بيته. فهذا يدل على أن الأفضل أن الإنسان لا يصلي صلاة أخرى، لكن إن صلى ما في شيء، إن صلى ما في شيء لوجود الأدلة بذلك. قال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتم إلا أن يخشى فوات الجماعة ليقطعها. والأولى هو قول رواية عن أحمد وقول الشافعي أنه لا يتمها، يقطع هذه الصلاة، وخاصة إذا كان معنا في الركعة الأولى فإنه يقطعها. أما إذا كان ليس في صلاة كما قال الشيخ العثيمين، مثلا يكون في سجود، السجود لا يسمى صلاة، أو في جلوس بين السجدتين، أو في التشهد الأخير، فهذا ليس في صلاة وإنما انتهى من الركعة، فانتهى من الركعة. وأما تخصيص مكة والمدينة في مسألة تكرار الجماعة لا دليل عليه. وقال: وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أنا كما قال الشيخ العثيمين إذا كان ترك أو بقي شيء من الركعة فشيء من الركعة لا يسمى صلاة، لهذا يتمها. وأما إذا بقيت ركعة كاملة فإنه الأولى له أن لا يتمها بل يلحق بالجماعة. قال: ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، والصحيح أن الجماعة تلحق بإدراك الركعة، أن الجماعة تلحق بإدراك الركعة. وأما فضلها فإن كان شخص بعذر فلا شك أنه يتحصل على أجرها ولو لم يتحصل على شيء من الجماعة، وأما إن كان بدون عذر فهو يذهب عنه ما ذهب عنه من الصلاة. فإذا أدركها فإذا أدرك الإمام في ركعة فإنه قد أدرك الصلاة، كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وأما دون الركعة فلا يدرك الجماعة. من كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعا أنا يدخل معه بعد ذلك في الصلاة، وإن لحقه راكعا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة، دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. معنى المراد إيش؟ أنه يدخل معه في الركعة وتحريمة التكبير أو تكبيرة الإحرام تجزئه، معنى إن كبر تكبيرة الركوع فهي تكبيرة إحرام، فهل يلزمه تكبيرة الإحرام؟ لا، لا يلزمه. فلو كبر للركوع فهذا التكبير يعتبر تكبيرة الإحرام ولا يلزمه تكبيرة ثانية، وإن كبر تكبيرة الإحرام ثم كبر تكبيرة الركوع فهذا من باب الاحتياط وهو مذهب الشافعي. قال ولا قراءة على مأمون وتستحب في إصرار في إصرار إمامي وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيد فيما يجهر فيه إمامه. مسألة الجهر مع الإمام، فمعلوم عند الحنابلة أنه لا يجهر بالفاتحة مع وجود الإمام، لا يجهر بالفاتحة مع وجود الإمام. وأما في عدم وجود الإمام، أقصد إذا كان صلاة سرية لا يجهر بالقراءة فإنه يقرأ، وأما إذا كان في صلاة جهر فإنه لا يقرأ. وهذه المسألة قد تكلمنا عليها في مسألة الفاتحة. هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قول الحنفية، يقولون أن من كان مأموما لا قراءة عليه، من كان مأموما لا قراءة عليه، واستدلوا بحديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. لكن الصحيح كما صحيح في هذا الحديث أنه مرسل، الصحيح في هذا الحديث أنه مرسل. ولو صح يحمل على صلاة الجهر كما حمله الحنابلة، ومما يبين أنه يحمل على صلاة الجهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقال أيضا من كان قارئا فليقرأ بأم الكتاب. وهذا الحديث في السنن، بعض أهل العلم يقول أنه موقوف على عبادة بن الصامت، وبعضهم صححوه كالشيخ الألباني يقول أن لا يقرأ أحدكم إلا بأم القرآن. لما قرأ فقال كأن رجلا خالجني السورة، أنا نزعني فيها. فمن كان قارئا فلا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب، إذا قرأ في الصلاة الجهرية يقرأ بفاتحة الكتاب. وجاء حديث هناك من حديث أبي هريرة بعدما ذكر الحديث قال وجاء وأسر الناس أو وجهر الناس فيما أسر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا الجهر صار في وقت الإسرار، أما أقصد والقراءة في وقت الإسرار، أما وقت الجهر فكان الناس لا يقرؤون. وهذا الأثر الصحيح فيه الإرسال لأنه من كلام الزهري وليس من كلام أبي هريرة، أي كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال من ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع لياتي بي بعده، فإن لم يفعل عمدا بطلت. أنا إذا ركع قبل الإمام فإنه في خطر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم قال من ركع قبل إمامه، أو قال عليه الصلاة والسلام يخشى أو يوشك أو يخشى على الرجل الذي يركع قبل إمامه أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلهذا ينتبه لهذا، لا يقرأ لا يركع قبل إمامه، كذلك السجود. قال وإن ركع ورفع، إذا يقول هنا إذا من ركع وسجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده، معنى يأتي به بعده. إذا معنى سبقه في الركوع أو السجود، فإن لم يفعل بطلت صلاته، إن تعمد المخالفة بطلت صلاته لأنه تفارق الإمام. وبعض العلم يقول أنها لا تبطل لكنه يأثم، والظاهر هذا. قال: والركع ورفع قبل ركوع إمامه حالما عامدا عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالما عمدا، معنى رفع قبل الإمام عامدا، فهذا صلاته باطلة، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. بطلت الركعة هذه التي قام فيها قبل الإمام. طيب، والركعة ورفع قبل ركوع إمامي عالما عمدا بطلت، وإن كان جاهلا أو ناسيا بطلت الركعة فقط. إذا كان ناسي يبطل الركعة التي كبر أو ركع فيها قبل الإمام. قال: وإذا وإن ركع ورفع قبل ركوعه فدموعه قال فإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناس يصلي تلك الركعة قضاء. ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه، أن قبل أن يرفع من السجود فالآن هذا. والرفع أيضا إذا سجد قبل سجود الإمام يقول بطل الصلاة، إلا الجاهل والناس يصلي تلك الركعة قضاء، يعني يلغي الركعة ويصلي واحدة بدلها. قالوا: يسن الإمام التخفيف مع الإتمام وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية. ناحية التخفيف فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة خفيفة مع تمام، يعني مع الإتمام، لا يخل بشيء من أركانه وشروطها. قال: وتطويل الركعة الأولى التي أكثر من الثانية، هذه سنة بالتطويل. قال: ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على من على مأموم. أنا يستحب انتظار داخل إذا لم يشق على مأمون، وهذه المسألة في الركوع، إذا كان راكع وحس بوجود داخل. فقال الحنابلة: يستحب له ذلك، يستحب أنه ما لم يشق على المأمومين. وعند الشافعية لا يستحب، وعند بعضهم المالكية قالوا لا يجوز، أن بعضهم حتى جعله شرك، وهذا بعيد جدا، أدخله في الشرك، وهذا لا شك أنه بعيد، كلام بعيد. إيش دخل الشرك في هذا الباب؟ أنه يريد شرك إيش؟ أنه ترك أو جعل شيئا في الصلاة لأجل الأناس، هذا ليس صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل في القراءة صلاة الظهر حتى يدرك الناس الركعة الأولى، جاء مصرحا في بعض الأحاديث حتى يريد أن يدرك الناس الركعة الأولى، هذا لا بأس. وأما الحديث الذي حتى لا تسمع دفة، فهذا جاء في القيام، أن بعض العلماء سئل عن هذه المسألة فقال: يستحب أن الإنسان يبقى أو ينتظر الداخل إلى المسجد أو إلى الصلاة، ينتظره حتى يدخل في الصلاة. فاستدل وقال هذا يستحب، واستدل بحديث أبي قتادة الذي فيه حتى لا تسمع المسجد دفة، لا تسمع دفها، لكن هذا الحديث ليس في مسألة الركوع، إنما في مسألة الصلاة نفسها. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد، وصحيح كما قلنا أنه يستحب لأنه فيه أنا إعانة للناس في الصلاة. قال: وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها خير لها، أن صلاة المرأة في بيتها خير لها، كما جاء في حديث زيد بن ثابت وغيره. لكن إن صلت فصلاتها صحيحة، وإلا الأفضل أن تصلي في بيتها ولو كانت في المسجد الحرام. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في المدينة وفيها المسجد النبوي، لكن هذا أمر عام. فالبيت خير لها، لكن لو خرجت لا تمنع، وخرجت لا تمنع. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.